الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في بحث المراد من حرمة بيع المصحف ذكر المصنف شقوقا خمسة. الشق الأول أن لا تعد النقوش، طبعا وهذه الشقوق الخمسة بناء على وضعية النقوش وأنها مملوكة داخلة تحت ملك الكاتب لها أم غير داخلة تحت ملكه، فوبالتالي ما هو وضعها أثناء عملية البيع، لنرى أن الشارع ماذا حرم بالأخير. الشارع حرم بيع المصحف، وقلنا المصحف المحرم بيعه هو الورق الذي عليه نقش، صح أم لا؟ يقول شقوق خمسة: إما أن هذه لا تكون مملوكة أصلا، هذه النقوش لا يملكها أحد، هي لا لأنها كلام الله، لا لأنها مثلا قرآن، لا لا لا، هي النقوش هذه صفات، والإنسان لا يملك الصفات، صح لها أجرام ولكن لا يملكها، غير مملوكة. وإنما هذه يؤثر وجودها وعدمها على القيمة، ولكن هي غير مملوكة. يقولون إذا كانت هي غير مملوكة لا حاجة للنهي عن بيعها، لأنه إنما تنهى عن بيع شيء يكون بإزائه ثمنه، صح؟ أما إذا شيء هو غير مملوك كيف تنهى عنه؟ إلى أنه غير مملوك بعيد، في 4-5-6 روايات
بعد إلى هذا ما بيضبط مثلا.
لا لا، بدو أن نحن نعالج لي وحدي، لا أننا صرنا أمام معضلة ونريد حل. الشق الثاني أن تكون من الأعيان الداخلة في ملك الكاتب البائع لها، ويفرض أنها تبقى على ملكه ويباع الورق والجلد، لأن الحرام هو بيع ماذا؟ النقش، فأنت تبيع الورق والجلد ويبقى النقش على ملك البائع حينئذ. هذا يلزم منه أن يكون البائع والمشتري مشتركين في ماذا؟ في العين المبيعة، يعني في هذا المصحف يصير ماذا؟ شركة بين البائع وبين المشتري، لاحظتم؟ وهذا خلاف الاتفاق الواضح بينهم. أنا من أبيع وأشتري، أبيع الشيخ علي شيء لتكون شريكا معي في جزء منه. الاحتمال الثالث أن تكون لا معدة في ملك البائع، إن هي مملوكة للبائع وتنتقل إلى المشتري، بمعنى أنها كباقي أجزاء العوض يقسط في بإزائها جزء من الثمن. يقول الشيخ هذا ما يصير، لأن هذا هو المنهي عنه، لاحظتم؟ يعني حرمة بيع المصحف هي هذه، واضح؟ هذا هو البيع المنهي عنه. طيب القسم كم صرنا؟ الرابع أن تكون قد هي في ملك البائع وانتقلت إلى المشتري، ولكنها تنتقل قهرا، انتقال تبعي، لا أنه يتقصد بإزائها جزء من الثمن، بل لأنها من الأمور التابعة للمبيع. مثلا لو قيل بأن من يشتري دابة، فرسا، حمارا، بغلا، السرج الأصلي، أصل السرج الأصلي مش هذه الزينة وكذا، السرج الأصلي الذي يمكنك، خاصة الفرس أو الحصان الذي يمكنك من أن تجلس وتضع قدميك، لو قيل بأن هذا تابع لماذا؟ للحصان، هذا المعمول، يعني أنه ما حد يبيع حصان بدون سرج مثلا، فإن هذا السرج ينتقل إلى المشتري ولكن انتقال قهري. أو مثلا من يذهب إلى بيت ويشتري بيت. رحت أنا للشيخ أحمد واشتريت منك بيت شيخ أحمد. فأنت أعطيتني مفاتيح الغرف، أنا اشتريت منك جزء من الثمن بإزاء المفاتيح. طبعا لا صح، بإزاء المفاتيح أحد يأتي ويشتري ويبيع لا لا حتما لا، ولكن هذه المفاتيح هي حتما ملك لك، بحيث إذا أنا أتيت وتعديت عليها وأخذتها لابد أن أضمن. صحيح؟ فهذا ما هو الانتقال القهري. يقول الشيخ أن هذا أيضا خلاف مقصود المتبايعين أولا، وثانيا أنه مجرد تكليف صوري. كيف مجرد تكليف صوري؟ ليش؟ لأنه في الانتقال القهري شيخ أحمد ماذا يحصل؟ يكون المفتاح شيء قابل للملك، صح؟ المفتاح شيء قابل للملك، وإذا انتقل إلى ملكك بالشراء أنا إذا تعديت عليه يجب أن أضمن. يعني أحكام الملك تتطبق تنطبق على المنقول بالنقل القهري أو لا تنطبق؟ أحكام السلطنة والملك وبشكل عام تنطبق. طيب هنا نحن في المقام، ماذا نريد بالانتقال القهري؟ نقول هي مملوكة وتنتقل قهرا، ولكن ماذا سنصنع؟ أتى الشيخ محمد في النقطة التي كان يسأل عنها بالأمس. فإذا سلمت من الله، نحن لازلنا نسوي جوجة. في الشق الرابع وهو ماذا، بس نكرر شيء حتى يدخل معنا الشيخ في الجو، لأن ذاك واضح. أنا بعت الورق والجلد والحديد، النقوش مملوكة للكاتب، شيخ علي هو الذي كتب، نقوش مملوكة لك، أنا أتيت واشتريت منك الحديد والورق والجلد، انتقلت إلي النقوش بالانتقال القهري التبعي، حال من؟ حال من ذهب واشترى منزلا، فإنه ماذا يعطي؟ مفاتيح الأبواب. هو يعني جزء من الثمن يتقسط بإزاء المفاتيح، ما يتقسط جزء من الثمن بإزاء المفاتيح. أو مثلا من اشترى مكيف مبرد فإنه يعطى هذا الريموت، يتقسط جزء من الثمن بإزائه؟ لا. عظم. طيب الشيخ الأنصاري يشكل بإشكالين، استدعك من هذا الموجود بين معترضين، هذا سنرجع إليه بالأخير. شيخ الأنصاري يشكل بإشكالين، الإشكال الأول يقول هذا خلاف مقصودهما، مقصودهما الانتقال التام بتمام كل شيء، وهنا ما حصل انتقال تام. يعني هذه يعني خاصة أن من يذهب ويشتري مصحف كما ذكرنا بالأمس، أنا أذهب إلى دكان الشيخ علي قصد النقوش بشكل أساسي، أنا هذه لو كان منقوش عليها غيرها ما أشتريها. فأنت تقول لي هذه تنتقل تبعا، ما هذه مقصودة، هذه مقصودة بشكل أساسي. لاحظت من أي جهة خلاف قصد المتعاقدين؟ الإشكال الثاني ماذا يقول؟ يقول هذا مجرد تكليف صوري. شو يعني هذا؟ ما هو هذا المجرد تكليف صوري؟ يعني تحريم بيع النقش وتخريج التحريم بهذا النحو يجعل المحرم هو الصورة. يعني كأن المحرم مش انتقال ملكية، لاحظوا معي أنا الآن، بس هذه النقطة هي التي تحتاج إلى إيضاح بشكل جيد. أنا الآن ماذا دلت الروايات؟ قال يحرم بيع النقش، شايفها؟ طيب هذه يحرم بيع النقش، أنت ماذا تقول لي؟ يعني لا تقسط جزءا من الثمن بإزاء النقش، صحيح؟ تمام؟ طب ماذا أصنع إذا لا أقصر جزء من الثمن بإيذاء الناقش؟ أتى هذا الحل هو الاحتمال الرابع.
ماذا يقول لي؟ يقول لي يعني بع الجلدة والكتابة والحديدة والورق والنقش ينتقل تبعا وطهرا.
أقول لك جيد، أنت حللتها من جهة، ولكن من جهة أخرى أسألك أنا لو تبنيت هذا الاحتمال،
أسأل ماذا يكون معنى تحريم بيع النقش؟
ما أنا هذا النقش في هذه الحالة أنا لم هو غير داخل في المبيع بمعنى يتقسط عليه جزء من الثمن، ولا أنه يبقى على ملك البائع، ولا أنه غير مملوك لأحد.
طب ما معنى التحريم؟
ماذا يكون التحريم؟
يكون معناه أن أقول بعتك النقش من دون أن يترتب على هذا القول أي أثر.
لاحظتم المستهجن عند الشيخ الأنصار شو هو؟ يعني يقول لك أنت هل تتعقل أن الشارع أتى إليك شيخ علي وقال ممنوع أن تقول بعتك النقش؟ هذا من هنا انتقل الشيخ الأعظم إلى ماذا؟ إلى آثار الملك. إذا كان المحرم هو هذا البيع الصوري، شو يعني؟ إذا المحرم هو نفس القول البيع الصوري، يعني
تحريم بيع مع تعطيل آثار الملك.
شو يعني تعطيل آثار الملك؟ أنا أسألك هذا السؤال، هذا الذي كنت أسأل الإخوة عنه منذ قليل ووصلت. إذا اشتريت منك البيت شيخ محمد، شيخ محمد ترى عنده بيوت، أنا اشتريت منك بيت من البيوت شيخ محمد، وأعطيتني المفتاح، وبعد كم يوم صار مشكلة بيني وبينك فأتيت وكسرت المفتاح، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. انتقل بالانتقال القهري ومع ذلك تضمن. إذا كان هنا انتقال قهري والمحرم هو البيع الصوري، يعني ما في ملك، يعني ما في آثار ملك، ومن المستبعد جدا أن يكون هناك انتقال قهري لشيء ولا تترتب عليه آثار الملك من حرمة التصرف إلا بإذنه ومن عدم الضمان مع التعدي والتفريط، خاصة أنه ماذا؟ أننا نلاحظ أن الناس في بيوعهم لكل الأشياء المنقوشة ماذا يصنعون؟ يقول لك الخط لا يقابل بالثمن، أو الخط ملك عرفا. لاحظتم؟ عندما يراه الناس ملك عرفا ونهي عن المعاوضة عليه، لا معنى لأن تأتي وتقول لا أرتب عليه آثار الملك حتى لو كسره حتى لو غيره. يعني أنت تصور الآن أن أضرب لك هذا المثال يوضح أكثر لأخي لأنه انتهت الفكرة تقريبا. تخيل شيخ محمد أتيت إلى الشيخ أحمد واشتريت منه مصحفا، وباعتبار أن هذا الخط انتقل انتقال قهري إلى المشتري ولكن لا تترتب عليه آثار الملك، فأتى الشيخ أحمد ومحى كل النقوش وقال لي أنت نحن ما قسطنا جزء من الثمن على النقش. ماذا يقول له العرف؟ ماذا يقول له العقلاء؟ ألا يجيبون عليه الضمان؟ يجيبون عليه الضمان. فأما أنت على هذا الاحتمال أين هو محل هذا الضمان؟ واضح؟ هذا الاحتمال كم؟ الرابع. الاحتمال الخامس هو أنا جعلتهم بالأمس قهري ومجاني، خلي اليوم احتمال خامس المجاني. أين هو موجود هذا الاحتمال الخامس؟ بين في الجملة المعترضة ذكره الشيخ، شفت نمط الشيخ في عباراته، في الجملة المعترضة هو الاحتمال الخامس. ما هو؟ أن يكون المبيع الورق المقيد بوجود النقوش فيه لا الورق والنقوش. شو يعني؟ يعني المبيع هو الورق بقيد وجود النقوش، يعني أنا أعطيك الورق وأعطيك النقوش مجانا بحيث أقيد النقوش، أقيد الورق بوجود نقوش من دون أن يتقسط جزء من الثمن على النقوش. حطتم كيف؟ العبارة اللي بعدها غير مملوكة بحكم، فإن النقوش يعني لأن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع.
إيه الصورة الثانية اللي كانت تعمل. إيه. عدد من الأعيان المملوكة.
صحيح.
وشلون قاعد يقول إنه؟
لأنه يحرم نقلها.
واضح هذا حرمة النقل.
نعم.
في مشكلة لكنها تملك.
غير.
يقول إنه غير مملوكة.
غير مملوكة للمشتري بحكم الشارع. يعني غير مملوكة للمشتري بحكم الشارع. بمعنى اللي هو الكلام وين؟ يعني أنا الآن إذا اشتريت منك بهذه الصيغة، وإن كان هذه الصيغة يستهجنها العرف بشكل عجيب، اشتريت منك شيخ علي بهذه الصيغة، أنت تبيعني بس أقرأها حتى لا أخطئ فيها، تبيعني الورق المقيد بوجود النقوش من دون أن تكون النقوش داخلة. هذا ما معنى ما ماذا يعني؟ يعني أن الشارع يحرم علي أن أملك أنا بالبيع النقوش. واضح؟ بالبيع. هذا معنى غير مملوكة بحكم الشارع. أين حكم الشارع؟ أي حكم للشارع؟ حرمة بيع المصحف، يعني حرمة أن تنقل النقوش على أي طرز؟ على طرز الاحتمال الثاني أو الثالث عفوا، الذي هو فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه. لاحظتم كيف العبارة فيها شيء من الإغلاق؟ هذا الاحتمال ماذا أورد عليه الشيخ الأنصاري؟ أورد عليه بنفس هذا الإيراد، بل أقول هذا الإيراد أوضح في وروده على هذا الاحتمال من احتمال الانتقال القهري. أقول لكم ليش. هذا الاحتمال فيه ماذا يوجد؟ يوجد أنه هذه النقوش يمنع على المشتري أن يملكها بالبيع، وإنما أعطيت له بالمجان. فماذا صار؟ أنت تريد أن تقول هذه أعطيت له بالمجان من دون سبب، هكذا. فإذا أعطيت له هكذا فماذا يكون المحرم؟ يكون المحرم أن توقع ولو صورة البيع على هذه النقوش، وهو حتماً غير مراد، وهذا يستلزم ماذا؟ تعطيل أحكام الملك. والذي يريد أن يقول ويأخبر الشيخ الأنصاري بكل هذه الاحتمالات، صار واضحين الاحتمالات الخمسة؟ أو بعد في شيء احتمال مشوش شيئاً ما؟ كل هذه الاحتمالات الشيخ بالأخير بده يقول أنا في عندي حرمة شرعية. الآن إذا الشارع قال لي يحرم عليك الغيبة، بدي أفهم يا أخي شو هو الشيء اللي بيعمله بيكون حرام؟ لاحظتم؟ أنا الآن ما هو الشيء الذي أقوم به ويكون حرام؟ الذي يظهر مع الشيخ أن المسألة معقدة، ولذلك لا مناص من التزام أحد أمرين: إما أن الحرام حتى التكليف الصوري، وهذا يؤيده ماذا؟ ألفاظ التعظيم الواردة في مناط الحرمة: لا تبع كتاب الله، لا تبع كلام الله، لأن هذا الشيء ممنوع حتى تقول بعته. لاحظتم يؤيده هذا، صح أم لا؟ الاحتمال الآخر أن يقال أن هذا الخط لكرامته وشرافته الشارع لا يدخله في ملك أحد، وصحيح عند العرف داخل في الملك، لأنه نحن لا نتكلم أن الخط لا يدخل في الملك، لا، خط نقش القرآن لعظمته تدخل الشارع وقال هذا ما أحد يملك. تحصن؟ فحينئذ بماذا نلتزم؟ أنه لا يكون مملوك لا للبائع ولا للمشتري، وإنما هذا هكذا كالمملوك لله سبحانه وتعالى. هذا ما أراد الشيخ أن يبينه في المقام. الآن نحتاج أن نطبق هذه العبارة، ما بعد هذه العبارة أمره سهل في التطبيق، لنستخرج هل هذا الذي تكلمناه يخرج من العبارة أم لا يخرج. أنا لا أخفي عليكم أنني واجهت صعوبة في استخراج هذا التطبيق، هذا التصوير من العبارة من جهة، من جهة أخرى أن المحشين غير الميرزا الشهيدي في هذا الموضع لم يعلقوا. الميرزا الشهيدي لا في هذه الصفحة، في الصفحة التي قبلها تعرض للمطلب. هذه من فوائد القراءة في الكتاب، هذه قال لنا مرة أحد أساتذتنا، أستاذنا سمحت الشيخ معين، قال لي مرة وقعت في مسألة أنه هو يعتمد على الكمبيوتر الشيخ، ما يعني قل ما يقول، أنا حضرت المطلب، ذهبت وأنا ألقي المطلب، يعني في شيء غير
طبيعي،
يعني سيد الخوي يقول اللي سيد الخوي كان، السيد الخوي يقول هكذا، عدت أثناء الدرس فتحت أنا، هو يعطي الشيخ عنده هذه المقدرة يعني، قال ما وجدت، فيدي تلقائيا قامت هكذا بشيء بطريقة شبه غير اختيارية، فوقعت عيني على جملة هي التي توضح. فكان يقول لي في المطالب، في المطالب الدقية تراجع نور، ولكن اقرأ ما قبل وما بعد في الكتب، في الكتاب مصادفة أنه نصف الصفحة وأسفل الصفحة، فأنت المسألة واضحة. قال رحمه الله: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش، بعد فرضه مالكا للأوراق وما فيها من النقوش، فإن النقوش، الآن هناك شيء في العبارة يشوش سندفعه عندما نصل إليه، فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قيمة المنقوش بوجودها وعدمها، يعني هذا أشبه ما يكون الآن لون السيارة، لون السيارة كما سيأتي إن شاء الله مفصلا في الخيارات، خاصة في خيار العيب، خيار العيب لون السيارة ليس داخلا فيه، لا يتقسط عليه جزء من الثمن، وإن كان العرف قد يقسط عليه مثلا الآن، لكن بحسب الأصل اللون لا يتقسط عليه، إذا كان جزء من الثمن، ولكن يدخل حتما في القيمة. فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخاط، فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع. أقول لأخوان التشويش بدأ من أين؟ أن الشيخ الأعظم جعل المقسم ما هو؟ جعل المقسم بعد فرض أن الكاتب للمصحف مالك، ثم جعل قسمين أحدهما من الأعيان المملوكة والآخر ليست من الأعيان المملوكة، لاحظتم؟ هذا التشويش الذي نشأ، هذا التشويش حله الميرزا الشهيدي إنصافا في غاية الدقة كلامه. كيف حله؟ قال الشيخ ماذا يريد؟ يريد أن يعطيك القسمين، القسم يعني عندما قال فإن النقوش، هو كأنه عاد لصياغة المسألة بصياغة جديدة، واضح؟ يعني أنت الآن بعد فرض، هو الآن أبين لك كده. ففي الشق الأول يقول لك هو غير مالك، هي ليست من الأعيان المملوكة. في الشق الثاني عندما يقول عدت من الأعيان المملوكة، هو يكرر المقسم. فبالدقة هذا المقسم مقسم لماذا؟ للصور الأربعة التي تدخل تحت قوله وإن عدت من الأعيان المملوكة. لاحظتم؟ نعم هذا التعبير غير مناسب صحيح، ولكن بحسب تصوري، تصور الميرزا الشهيدي هذا لا يمكن حله إلا بهذه الطريقة.
الحاشية كاتب أنه عرفا ما يحل لنا هذا القيد،
شيء عرفا نعم يحل القيد، ولكنه للأسف غير موجود في
موجود
في سائر النسخ، يعني
في شين زيادة عرف،
زيادة عرف نعم، واضح. نأتي الآن إلى الشق الثاني، هذه المسألة هل قرد حجمها وإن عدت من الأعيان المملوكة، شو يعني؟ يعني الكاتب للمصحف مالك للنقوش. الاحتمال الأول، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد، هذا الاحتمال على ماذا يحافظ؟ يحافظ على حرمة البيع، بمعنى المنع من الانتقال، هي قابلة للملك ولكن الشارع منع من انتقالها، وبالتالي تبقى على ملك صاحبها. واضح؟ ليش أتى بهذا الاحتمال؟ لأنه يحافظ على شيء. فيلزم شركته، شركة البائع مع المشتري، وهو خلاف الاتفاق، يعني هذا يرتقها من جهة يفتقها من جهة. الثاني، وإن انتقلت إلى المشتري، هذا مقسم لثلاث أقسام. أولها، وهذا هو الاحتمال الثالث، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، هذا ماذا؟ حتما يكون غير مرد. واضح. الثالث، وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها، ما هو غيرها؟ الجلد والورق وما شاكل، بالخص الورق، لا بجزء من العوض، لم تنتقل إليه بجزء من العوض، يعني لم يقصد بإزائها ثمن، يعني هذه مخالفة للقسم السابق بأنه قصد ثمن، ومخالفة للأول بأنها بقيت، انتقلت ولكن انتقال قهري تبعي. نظير هو ينظر بعض ما يدخل في المبيع، مثلنا للإخوة بما لو كان هناك نظر عرفي بأن السرج المعمول يكون فوق الفرس، يعني أنت عندما تشتري فرس يكون عليه سرج، مش أنه سرج منمق ودرجيك، لا معمولي جدا، لا ما حد يبيع سرج من فرس من دون سرج. بس أنا الملفت تفاجأت مؤخرا عندما خرب الهاتف هذا العام الماضي، اشتريت هذا، أنهم يبيعون الهاتف من دون شاحن، أنها تجري عملية بيع على الهاتف، عند أذهب إلى هذا إنما يندي، ويقول لك هذا لوحده وذاك لوحده. قلت له على سبيل المزاح، لواحد يشتري هاتف من دون شاحن؟ قال إيه، أنت اشتريت هاتف من دون شاحن. فهذا البناء طبعاً العرفي يتبدل ويتغير.
شوي شوي،
وش
كل الشركات بس.
نعم، هذا يتبدل ويتغير باختلاف الأماكن. يقول فهو خلاف مقصود المتبايع. لاحظوا يا أخوان التشويش في العبارة أين نشأ، هذا التشويش الأكبر في هذه الصفحة. هذا الاحتمال الثالث، وأن انتقلت إليه قهرا، شيخ الأنصاري يريد أن يجيب عليه بثلاث إجابات. الجواب الأول خلاف مقصود المتبايع، الجواب الثاني مجرد تكليف صوري، والجواب الثالث بل الظاهر أنه لم يقصد بالشراء، ألم يقصد بالشراء، ثلاث أجوبة. ولكن ماذا صنع الشيخ؟ أقحم بين أجوبة الاحتمال الثالث احتمالا رابعا. لا الاحتمال الثالث الذي هو انتقلت إليه قهرة، احتمال الثالث في الشق الثاني. نعم، ماذا قال؟ مع أن هذا كالتزامي، إحنا من أين فهمنا أن هذا احتمال جديد؟ عندما قال كالتزامي كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، لا الورق والنقوش، فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع، أي حكم؟ بحكم حرمة البيع. لاحظتم كيف استخرجنا الاحتمال الأخير؟
جزاك
الله خير، قاعد تحاول درس الله، والا هذه كيف؟
اول شيء على انه مجاني، ما قاعد يقول انه مقيد، هذا التقييد يعني
كيف يخرج؟
هل ينتقل قهرا او ينتقل مجانا؟ ما اتطرقت
الى هذا. هو عندما قال ذاك كهذا، العطف يقتضي مغايره،
احتمالك تمثيل للتشبيه، وانا واضح مثل هذا من قبيل
شيخ محمد. ماذا يقول؟ كالتزام، يعني الانتقال القهري كالتزام كون المبيع، يعني هما في مقابل بعضهما.
هاي الكاف لا صنعناها كاف تشفيه، اما الكاف احتمال هذا التمثيل انسان كاحمد كمحمد.
لا هو انتهى من شرح، اقول لكم لا لا اقول لكم الشاهد على عدم صحه هذا ان جعله انهم جعله قبل بديل بالاشكال الثاني. لاحظوا معي شيخ محمد دقيقة شوي بس إذا تركزوا معي، لو أنه قال وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها لا بجزء من العوض نظير ما يدخل في المبيع كالتزام كون كذا، الحق معك. يعني هذه جملة كالتزام لو كانت قبل البدء بالإشكال على الاحتمال الثالث كان صحيح كلامه، ولكنه ذكر الإشكال الأول يريد أن يبدأ بالإشكال الثاني. لا نريد أن نعبر بتعبير غير يعني غير مناسب، وكأنه أراد الآن أن يلفت نظرنا أنه التفت هناك احتمال أنا ما ذكرته ويشترك مع الاحتمال السابق في الإشكال عليهما. هذا فهمه أيضا الميرزا الشهير. أقول لك هو يعني أشبه ما يكون أقول لك هو كعصر الحجر لتستخرج منه ماء. نعم صحيح، ليس يعني استخراجه ليس بالأمر السهل، ولكن وجه استخراجه واضح. إسا أنت تقبل بهذا النمط من الصياغة، ولكن إذا لم نفسرها هكذا ليش أقحمه؟ لاحظتم ليش أقحمه هنا؟
زين هاي شو هاي هاي واضح، بس اللي بعده إذا كان تفسير بأنه فإن النقوش غير مملوكة للمشتري بحكم الشارع، هذا المفروض يكون مثل أول شيء أنها غير مملوكة، ثاني شيء أنها مملوكة، الثالث بأنها مملوكة للبائع دون المشتري، فهذا يكون قسم في قباله، والحال في أنه مندرج هاي الضابطة ضمن أحد الصور، يعني فإنه مكانها مو هنا يعني، أو تفسير أو رجع كمان ما يكون
متأثر. لا لا أقول هذه حلها سهل، فإن النقوش غير مملوكة للمشتري بحكم الشرع.
هذا يكون قسم في قبالتك الأساس، لا 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 غير مملوكة، مملوكة لحق الطرفين،
لا 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 هي تنتقل. لاحظوا معي المقسم ماذا كان؟ وإن انتقلت إلى المشتري. الشيخ دقيق في التعبير، المقسم لهذه الأقسام التي تأتي بعده انتقلت، الآن هذه انتقلت ولكنها لم تنتقل وبإزائها مال ولم تنتقل قهرا، لذلك عبر الميزة الشهيد انتقلت بالمجان. هي انتقلت بالمجان ما في نص عليها، ولكن إذا كان المقسم انتقلت ورضيتم معي بهذا البيان منذ قليل أنها شق جديد فحتما ستكون انتقلت بالمجان. نعم غير مملوكة، غير مملوكة بالبيع. لا لا بالعكس نحن نريد أن
شلون يعني أقول أنها انتقلت وهي غير مملوكة، يعني وهو لا يملكها لكن انتقل إما انتقلت، ما له معنى هذا الانتقال.
نعم أنا أمثل لك جيد حسن، هذا مثال جيد. الآن إذا أعطاك الإمام عليه السلام شيئا خاصا بك أنت، وأنت وضعت هذا الشيء الخاص في تصرف الشيخ علي بعد أن بعته بيتك، وضعت هذا الشيء الخاص بك أنت، أفرض مكان للصلاة، شيء فراش، الإمام قال لك هذا لا ولا تعطيه لغيرك، ممنوع تعطيه لغيرك. أنت فهمت من ممنوع تعطيه لغيرك يعني لا تعطيه لغيرك بالملك، فأنت بعت البيت وصار هذا للشيخ علي، ليس انتقال قهري. وأتى الشيخ علي وقال ما على أساس هذا ما يصير؟ أنت تقول له هذه الآن صارت لك بغير البيع، يعني أنا هذه أعطيك إياها لأن الإمام منعني أن أبيعها، لكن أنا أعطيك إياها. أنا أضرب لكم مثال واقعي صار حصل معي قبل قرابة 13 سنة، سبق نحكي سوالف لكن هذه مفيدة. كنت أشتري أثاث منزل من أحد الأساتذة، اشتريت منه أثاث المنزل، هو ليس ملكا له، هو موكل بكل شيء، يعني مش وكيل بإجراء الصيغة، وكيل حتى بالتصرف بما يشاء بالسعر الذي يشاء بكل شيء تجاه هذا الأثاث. موكل توكيل تام. فكان في المنزل ريسيفر، تعرفوا الريسيفر هذا اللاقط الساتلايت. فلفت لي هو هذا الأستاذ، قال لي شيخنا ترى هذا لك. أنا أول ما قال لي هذا لك ما أخذت وأعطي. بعد دقائق قلت له ليش تقول لي هذا لك، أنا أشتري الكل. قال لي شيخنا على رأي بعض المراجع هناك إشكال في بيع هذا، شيخ مكارم قلنا هناك إشكال في بيعه، فأنا أبيعك الأثاث وهذا أعطيك إياه وأنا مسلط على إعطائك إياه، فهو دخل في ملكك من غير جهة الشراء. أحسن هذا متصور وموجود. نعم تقول لي العبارة تحتاج إلى تقييد أكثر، إيضاح أكثر أثناء كتابة، نعم صحيح، ولكن هذا وجه. يقول مع أن هذا، ما هو هذا؟ الانتقال القهري والالتزام هذا الثاني، كليهما كل منهما مجرد تكليف صوري. ما هو المجرد؟ هذه العبارة أيضا مشوشة. ما هو المجرد تكليف صوري؟ يعني الممنوع إيجاد صورة البيع. من أين نفهم هذا؟ مما يأتي بعده من التعليل، لأن هذا التكليف الصوري مبني على عدم كون الخط مملوكا شرعا بالبيع. إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك من ضمان المتلف وما شاكل، فلا تجري بحيث، فلا تجري يعني بحيث لا تجري على الخط المذكور. إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه. واضح هذا ملك عند العرف، يجرون عليه أحكام الملك، والشارع قال لي لا تعاوض عليه، يعني تطير أحكام الملك عنه مع أن كل الناس تراه ملكا. وهذه المنبهات التي أتينا بها، إذا واحد أتى ولم يتعد على الورق، يعني عنده مادة لا تؤثر على الورق ولكن تزيل النقش مثلا، واحد قد يقول لي في تعدي على الورق، لا لا في تعدي على الورق ولا شيء، يستطيع إزالة النقش من دون أن يتعدى على الورق. انتهى الآن الإشكال المشترك. الآن لأن الشيخ يتكلم بحسب الأصل والأساس عن احتمال الانتقال القهري، يعود ليتكلم عن احتمال الانتقال القهري بقوله بل الظاهر، لم يقصد بالشراء، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كما هو أين في الانتقال القهري، لاحظتم؟ كان الخط باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة. لاحظتم كيف هذا إشكال على الاحتمال الثالث؟ يعني صار قوله وإن انتقلت إليه قهرا على ثلاث إشكالات: واحد هو خلاف مقصود المتبايعين، اثنين مع أن هذا مجرد تكليف صوري، ثلاثة بل الظاهر أنه لم يقصد إذا لم يقصد بالشراء يبقى على ملك البائع. واضح يا أخوان؟ انتهت المسألة ولله الحمد. طب شيخنا ما زدنا إلا ضياعا، والنتيجة يقول فالظاهر أنه لا مناص. الآن يريد أن يقول أخف الأضرار أين هو؟ يعني كل احتمال عليه ضرر، أخف الأضرار ما هو؟ فالظاهر أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري الذي يتترجم إما بالانتقال القهري أو بالانتقال المجاني، هذا أبو القيد والمقيد. أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا، من الأساس لا يدخل في الملك شرعا. لاحظتم؟ فتأمل. يعني شو صار عندنا؟ الاحتمال الأول قد يقال بأنه خلاف الإجماع. الاحتمال الثاني اللي هو بقاؤه على ملك البائع مع كونه من الأعيان المملوك. الاحتمال الثاني هذا عين العصيان، اللي هو ماذا؟ طبعا أتكلم هذه الاحتمالات كلها إن عدت من الأعيان المملوكة. الاحتمال الأول اللي هو فرض بقائها على ملك البائع، هذا خلاف الإجماع. احتمال الثاني هذا عين المخالفة والعصيان. الاحتمال الثالث يستلزم تعطيل أحكام الملك، والاحتمال الرابع يستلزم تعطيل أحكام الملك. جيد؟ شيخ الأنصاري يقول أخف هذه الاحتمالات محظوراً هو هذا الثالث والرابع، التزام أنه ينتقل قهراً ويصير مسلط عليه، ولكن تبقى عندنا المشكلة أنه أحكام الملك تتعطل بسبب هذا، وقد يكون هذا لخصوصية. أما قوله فتأمل، لعله لوضوح، أنت الآن إذا ترجع يا شيخنا إلى ارتكاز المتشرع، إلى إما إلى إما إلى الأخيرتين أو إلى آخر واحد، الظاهر إلى أو يقال، فهناك احتمال أن يرجع إلى ما هو قبله، لكن الأرجح أن يرجع إلى أو يقال.
ما هو قبله قاله الظاهر لا مناص.
نعم. لاحظوا معي إذا رجعنا إلى ارتكاز المتشرع، بس نحن طلبة نذهب ولا نشتري القرآن شراء، نقول له وهبة النسخة كم مثلا، هديته هبته كذا. الناس العاديين إذا واحد اشترى مصحفا مزخرفا مش من برا في خط جميل، خط كبير، أحيانا تحتاج هناك بعض المصاحف قطعته كبيرة، خطه جدا واضح، عندما تقرأ تستأنس بالقراءة، وأتى شخص آخر وأثر بشيء على الخط، العرف والمتشرع ألا يرونه متعديا ولا لا يجبون عليه الضمان؟ فهذه قضية أنه لا يدخل في الملك شرعا بعيدة جدا. بعد كل هذا يقول الشيخ ولأجل ما ذكرناه، ما ذكرناه من أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري، التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة. كراهة بيع المصطفى
قعدنا موارد مزاريق أنه لا يدخل في الملك شرعا، يدخل في الملك عرفا. إيش هو الملك في الشارع؟ ما جاء وتحكم في نفس العرف يعني.
لا ما هو ما يغير العرف، هو ما يغير العرف.
فبالتالي الشارع يا إما يوافق العرف، وإن وافقه فلا ملكية أصلا، يعني ما ثبت ملكية عرفية. ما هو معنى
لا في ملكية عرفية الآن الخمر أكثر
حق اختصاص.
لا لا اختصاص. عند العرف ملك، عند العرف ملك الشارع. نعم
الشارع ماذا معنى يعني؟ ماذا معنى أن نقول هذا عرف؟ ما يترتب عليه أي أثر؟ عند الشارع ما يحترم هذا.
لا عندنا نحن المتشرع لا يترتب، أما عند العقلاء يبنون ناطحات السحاب.
حكم من الملكية الشرعية ما هو مناط بالملكية
عند المتشرع، بس عند العرف
الناشين هم حتى يأخذون حرام يأخذون كل شيء.
هو هذا الملك العرفي، وهذا المقصود بالملك العرفي. يقول ولأجل ما ذكرناه، يعني التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة، لا لأجل استظهار ذلك من الأخبار، صار القائل بالكراهة في احتمالين، إما لأنه استظهر هذا من الجمع بين الأخبار، وإما لا لأنه لم يستطع تكييف وفهم حرمة بيع المصحف فالتجأ إلى ذلك. وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه أولوية، مش أنه فتوى عفوا، بترك إدخال الخط فيه احتراما. وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية. طبعا برأيكم هذا يصلح هذا الكلام أو لا يصلح؟ أنا أذكر فقط تأمل بسيط لتتأملوا فيه. الآن شيخ علي، شيخ محمد، شيخ أحمد، إذا أنا أردت أن ألتزم بالكراهة ألا تأتي هذه الإشكالات؟ يعني أنا إذا أردت أن أمتثل الكراهة ماذا أقصد؟
يعني النقص ما في مشكلة
يدخل في ملكك، لكنه إذا أريد أن لا أقع في الكراهة أن أمتثل المكروه، يعني أنا أن أجتنب المكروه، مش اجتناب الواجب بالإتيان المتعلق، واجتناب الحرام بترك المتعلق، واجتناب المكروه بترك المتعلق، وامتثال المكروه مش بترك المتعلق. إذا قال لي مثلا يكره الشرب من قيام مثلا، فأنا حتى أمتثل المكروه لا أشرب من قيم. إذا قال لي الشارع يكره بيع المصحف، كيف أمتثل بيع حرمة كراهة بيع المصحف؟
أقصد بيع الجلد والحديد والورق، ولا أقصد شراء.
يعني عدنا إلى الاحتمالات السابقة.
لا، في أنه هناك الاحتمالات السابقة في أنه لا يدخل في ملكي، أما هنا يدخل.
لما هو نفس الشيء.
يعني إذا قصدت شراء النقش يدخل في ملكي وأنا عملت مكروه، إذا لم أقصد شراء النقش فلا يدخل في ملكي.
ليش في دخول في الملك؟ في الدخول في الملك وعدم الدخول في الملك ما في فرق بين الحكم باتجاه الحكم التكليفي. يعني في الأثر الوضعي ما في تفاوت بلحاظ الأثر الحكم التكليفي. يعني إذا كان الحكم التكليفي هو الحرمة أو كان الحكم التكليفي هو الكراهة، بالأخير إتيان هذا الشيء يترتب عليه أثر وضعي، سيترتب سواء كان هذا مكروه أو محرم أو أو مباح. تأملوا فيه.
إيش أخذ المصنف لأنه غير
هي المشكلة؟ يعني فيها تأمل إنصافا. راجعوا السيد اليزدي صفحة 162 الجزء الأول، ذكر هناك غدا إن شاء الله ننهي هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. أهم شيء أن تكون المسألة قد اتضحت إن شاء الله بشكل جيد. شيخ محمد يطلب هذا، ما نسوي امتحان؟
أنا
قايل
الشيخ هذا يعني صار امتحان، بس صار راح نص ما نجيبه في الامتحان. كيف ما عندنا امتحان؟
لا، تصور انتهيتوا من الامتحانات.